بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بعث إلينا أشرف رسول وأنزل إلينا أعظم كتاب وشرع لنا خير شرائع دينه، صلى الله وسلم وبارك على من بعثه بالحنيفية السمحة فبينها تبيينا وأوضحها كما شاء ربه سبحانه وتعالى فرضا ونفلا وتحريما وتحليلا حتى تمت سنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل مجاهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ساك الله بالخير يا شيخ.
ساك الله بالنور يا مجاهد.
نجي 4-5 سؤال إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، ما هو الدعاء الذي يبعد النعاس بعد الغياب من النوم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، هل يجوز للشخص يعني طالب العلم أو أي شخص يعني مثلا يدرس أحاديث أو كذا يعني أن يخرج مثلا مع أصحابه وكذا يعني هم يدرسون مثلا يخرج؟
كيف يا مجاهد؟ إيش طالب العلم إيش يعمل؟
يعني هل يجوز له يخرج مثلا فوائد من حديث هو لم يصره بعد يعني من باب الاجتهاد أو كذا؟
طيب.
تمام. الحديث السؤال الثالث يا شيخ، إذا تعارض طلب العلم مع شعورك مع أن الوالد أو الوالدة يعني محتاجين يتولفون معك أو يتونسون معك أو أنت ماسك كتاب العلم وأنت تحس أو يجيك شعور أن مثلا الوالد أو الوالدة مثلا عايزين حد يتكلم معهم أو يعني يسليهم، والأولى أين يا شيخ؟
إن شاء الله العلم. إن شاء الله.
أيوة ما يا شيخ، ما هو حكم تقبيل يا شيخ الرجال يعني بعضهم لبعض في السلام؟
تقبيل؟
تقبيل يعني باليمين أو يسار.
إيه طيب.
يعني مثلاً في الوفيات مثلاً أتكلم على حد مثلاً يسلم عليك يمين أو يسار كذا.
يعني قصدك التقبيل اللي يحصل بين الرجال عند السلام؟
أيوة أيوة نعم.
إن شاء الله. أبشر يا مجاهد.
تمام. سؤال ثاني يا شيخ، إذا غرى شخص الغراب المنزل ومد يديه على اتجاه القبلة، هل هذا جائز أو مكروه أو ماذا بالضبط؟
ما أعد السؤال، ما فهمت هذا كيف؟ عفوا.
إذا غرأ الشخص القرآن في المنزل، هو يقرأ في القرآن وبس هو مد رجليه على القبلة.
ها مد رجليه
على القبلة، أيوة، فهل هذا مكروه جائز عادي كيف؟
إن شاء الله يا مجاهد.
تمام. هل يجوز الشخص أن يقرأ الكتب التفسير تفسير القرآن من غير وضوء؟ اللي هي مثلا تلقى فيها طبعا المصحف يكون كامل معها التفسير.
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ، وصل الله يا شيخ كما جمعنا في هذه الدنيا اجمعنا في جنات الخلد.
آمين. جزاك الله خير يا مجاهد، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
أم عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بلي زحمة البارحة يعني أنا ولا متمني برنامجكم يعني قبل ما يأذن المغرب ولا ما يخلص البرنامج رأسا أقوم أقرأ قرآن.
أيه.
البارحة يعني نسيت أني الوضوء مالي يعني مو على وضوء، أنا كنت مصلي العصر فوالله نسيت شيخ ما متعمدة.
أيه.
القرآن تدوى الاسم قبل ما يأذن المغرب تقريبا دقيقتين ذكرت بأنه أني مو على وضوء.
أيه.
يعني كما يعني حرام أعيد الصور شيخ اللي قرأتين لو ما
إن شاء الله يا عبد الله إن شاء الله.
وشيخ أبوي وأمي يرحمهم الله ويرحم والديك صار من هواي يعني تقريبا 13 سنة من متوفين.
إيه.
وشيخ كل ما أتذكرهم يعني ما أقدر إلا أقوم أبكي يعني حيل أبكي عليهم لحد الآن. ما أذيهم هم يعني الله يرحمهم اللي هم قبر الشيخ.
إن شاء الله يا أختي أم عبد الله.
تسلم شيخ. شيخ من أقرأ القرآن في دول الصولة طولت شيخ.
تفضل.
من الآيات شيخ على من عذاب الله سبحانه وتعالى بالنار في هنا شيخ ما أدري شو يصير فيها أقوم أبكي لأن أخاف عذاب الله. واقول اي والله فما ادري واخشى عن القران في دول اسمه ومنوباتي اذهل وابكي.
ان شاء الله يا عبد الله. الله يبارك فيك.
الله تسلم شيخ، خليك بصحبه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
الله يحفظك، بارك الله فيك يا عبد الله.
والعافيه.
مشكور يا عبد الله، بارك الله فيك. طيب بالامس بقي عندي الاخت ام يوسف بقي لها سؤال، والاخت سلمى من موريتانيا بقي لها اسئله، لكن استاذنهم عندي سؤال من الاخ جمال النقبي من خرفكان، وهو من الاخوه الصم بارك الله فيه، يقول بان والدته توفيت قريبا وهو يريد ان يعمل لها شيء، يعني محتار، يقول ماذا اعمل لها. جمال النقبي من خرفكان بارك الله فيك، اولا احسن الله عزاك، عظم الله أجرك، غفر الله لوالدتك، أسأل الله تعالى يجعلها في جنات النعيم. بالنسبة للوالدة بارك الله فيك، أفضل شيء تقدم لها الدعاء، تدعو لها ولا تستهين بالدعاء، كثير من الناس يستهينون بالدعاء، لا، أفضل شيء يستفيد وينتفع به الميت الدعاء. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان يدعون لآبائهم، يدعون لأهليهم. نبي عليه الصلاة والسلام كما يروى عنه حينما جاءه رجل فقال يا رسول الله ماذا بقي من بر والدي، يعني بعد وفاتهما، قال الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإنفاذ عهدهم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا عندك قدرة مالية تستطيع، عندك قدرة مالية تبني مسجد، ابني مسجد. ما تستطيع، عندك مبلغ بسيط، احفر بئر، زر الجمعيات الموجودة في الدولة، يعطونا قائمة في الآبار اللي يحفرونها، في آبار ب 2500، في آبار ب 4000، في آبار ب 10000، في آبار ب 100000، وفي آبار ب 200000، هذه الارتوازية. فممكن تزور الجمعية وتجعل هذا صدقة لوالدتك. إذا ما تستطيع اشتري مجموعة مصاحف وابعثها إلى الدول اللي محتاجة إلى مصاحف، في دول المصاحف قليلة عندهم، بارك الله فيك. كذلك من حق الوالدة عليك أنك تصل خالتك وخالك، هذا أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر بالنسبة لما يتعلق بإخوانك وأخواتك أيضا، لأن هذه صلة رحم. مسألة أخرى بارك الله فيك، الوالدة حجت؟ إذا قلت لي نعم خلاص، إذا قلت لي لا حجوا عنها واعتمروا عنها، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى يجعلها في جنات النعيم. أم يوسف من أبو ظبي بارك الله فيها سألت طبعا بالأمس مجموعة أسئلة، أجبت عن سؤالين. في سؤالها الثالث تقول أم يوسف بالنسبة لركعة الوتر ماذا أقول فيها وهل فيها دعاء؟ أختي أم يوسف بارك الله فيك، بالنسبة لركعة الوتر تقرأين فيها بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، تقرأين فيها بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. وإذا ركعت ورفعت من الركوع يستحب لك استحبابا أن تقولي هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. وثم تسجد، تقول سمع الله، طبعا بعد ما ترفعين تسجدين بارك الله فيك. وهذا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليه على الدوام والاستمرار، وإنما أحيانا، وعلمه الحسن بن علي، وكان الصحابة يأتون بهذا الدعاء في بعد منتصف رمضان. فهذا اللي تقولينه. طبعا السجود تدعين الله عز وجل من خيري الدنيا والآخر. سلمى من موريتانيا بارك الله فيها تسأل، طبعا تقول بأنها إذا خرجت من المرحاض تقول غفرانك، ثم تزيد تقول اللهم، الدعاء الذي ذكره الزوج قبل ذلك في اللقاء السابق: اللهم طهر قلبي وفرجي من الفواحش، أو شيء من هذا القبيل، تقول أنا أقول غفرانك وبعدين أقول هذا الدعاء. أختي سلمى بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا وثبتك وتقبل دعائك. أختي الفاضلة، غفرانك هي السنة. تدعين الله بهذا الدعاء بعد كل قول غفرانك يحتاج إلى دليل. أنا نبهت في الجواب لزوجك بارك الله فيه وفيك، قلت هناك أدعية ضعيفة لسنا بحاجة إليها: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني،
الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه، هذا كلها ضعيفة ما تصح. ولذلك الإنسان يكتفي بغفرانك. غفرانك هذه تحتها معاني ومضامين كثيرة جدا إذا تأملتيها. لكن تقولين والله أنا أحيانا أقول اللهم طهر قلبي وطهر كذا، دعاء عام ما فيه شيء. وهذا في السجود أفضل بعد، تكثرين من هذا الدعاء في السجود. لكن أن تجعلين بعد غفرانك لما تخرجين من الحال بعد كل مرة يحتاج إلى دليل. بارك الله فيك ورضي عنك. سلمى من موريتانيا تقول أنا اسمي سلمى بنت محمد أحمد محمد الفجيح، أظن هكذا قال. تقول طيب هل يعني يمكن أن أقول أنا ابنة الفجيح مثلا؟ تقول يعني أكتني بهذا الاسم الأخير أنتسب إليه. الجواب نعم يجوز يا أخت الفاضل، ما دام أن هذا اسم العائلة اسم القبيلة اسم الأسرة مثلا ينتهي إلى هذا الاسم ما فيها شيء. يعني ليس بالضرورة أن تقول أنا بنت محمد مثلا أو بنت أحمد، أنت بنته النسبية لكن تعتزين وتكتنين وتأخذين هذا ما في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، نسب نفسه إلى جده، نسب نفسه إلى جده صلى الله عليه وسلم. فلذلك يجوز لك ذلك بارك الله فيك، لكن بشرط ألا يكون فيه ألا يكون فيه مثلا زهد في اسم الوالد أو تنقص من الوالد. انتبهي، أنا أقول هذا من باب الاحتياط. يعني تقول لا أنا بنتسب إلى القبيلة أو إلى العائلة لأن الوالد مثلا يعني ما إذا انتسبت إليه ترين بأنك يعني أنت أرفع وأنت مثلا على علم مثلا مثلا، هذا لا يجوز من هذا الباب، باب الكبر وباب العجب وباب العياذ بالله الانتساب إلى غير الأب الاحتقارا مثلا، تنتبهي لهذا. أو المسألة الثانية إذا كان من باب التفاخر، تفاخر يعني تتفاخرين على النساء تتفاخرين على الآخرين، تقول أنا بنت الفجيح مثلا، ها تنتبهين. أما إذا كان تنتسب إلا مجرد انتساب لأن عائلتكم معروفة بهذا الاسم ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. مجاهد من رأس الخيمة بارك الله فيه يسأل يقول هل هناك دعاء يذهب النعاس إذا قام الإنسان من الليل؟ مجاهد بارك الله فيك، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حدود علمي واطلاعي أن هناك دعاء يقوله الإنسان إذا نعس، إلا أن ينشئ الدعاء عاديا يقول اللهم قوني اللهم أعني اللهم أذهب النعاس عني اللهم يا رب أعني على صلاتي أعني على قيام الليل. دعاء هذا سليم ولله الحمد، ينشئه الإنسان. لكن الأفضل يا مجاهد كما أرشدنا إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا قام من الليل ثم فتر يعني نعس فإنه ينام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد أمر. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم خشية أن أو كما قال يقوم يدعو فيدعو على نفسه، لأن فترة النعاس الإنسان لا يعرف ماذا يخرج من بين شفتيه، لا يعرف ماذا يقول، فأحيانا بدل ما يقول اللهم أدخلني الجنة يقول أدخلني النار مثلا، يدعو على نفسه والعياذ بالله، لأن النعسان هذا في حالة ما يركز فيها ولا يسيطر على نفسه ولذلك يرقد. هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولما وجد النبي عليه الصلاة والسلام حبلا في المسجد ممدودا حبل قال ما هذا؟ قالوا هذا حبل لفلانة من أمهات المؤمنين تصلي الليل فإذا فترت تعلقت فيه، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، صلي نشاطه فإذا فتر فليرقد. ها فأنت بارك الله فيك إذا قمت من الليل وشعرت بنعاس أوتر ونم حتى تقوم على صلاة الفجر، لأن صلاة الفجر فريضة وقيام الليل سنة. مجاهد يسأل يقول يعني مثلا هل يجوز لطالب العلم أن يستخرج الفوائد من الأحاديث التي يقرأها؟ مجاهد بارك الله فيك، بالنسبة لطالب العلم يجوز له أن يستخرج الفوائد من الأحاديث التي يقرأها بشرط أن يكون قد قطع شوط في طلب العلم واطلع على كتب شرح الحديث وينظر في شراح الأحاديث كيف يستنبطون وكيف يعني يضعون المسائل. أما إذا كان مبتدئا هكذا ثم يذهب يستنبط، لا هذا ما يصلح يا مجاهد بارك الله فيك. كيف يعني شخص مبتدئ ما يفرق بين الفعل والفاعل ولا بين المبتدأ والخبر ولا يعرف بعض المفردات والألفاظ الموجودة في الأحاديث النبوية، هكذا يقول أريد أن أستنبط؟ لا، ولذلك لابد أن يكون لديه رصيد قوي من الاطلاع على شروحات الحديث، يعني يذهب إلى أئمة الإسلام الذين تصدوا لشرح البخاري، لشرح مسلم مثلا، لشرح السنن، فينظر في شروحاتهم. بعدين إذا فعلا امتلك يعني جملة من القواعد، أصبح عنده قدرة على التمييز بين المفردات، كيف يفكر العلماء، كيف يربط الأحاديث مع بعض، هنا يستطيع. يعني مثلا يا مجاهد، لو قال، لو وقفت على حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هنا النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن الشخص الذي لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الآن لما نرجع إلى شراح الحديث من أهل السنة والجماعة، يقولون هذا نفي الكمال وليس نفي الصحة. فإذا كان الشخص ما عنده هذا الفهم، ربما ذهب يكفر المسلمين، يكفر شخص يقول أنت ما تحب لأخيك، ما تحب لأخيك كما تحب لنفسك، إذن أنت كافر. هنا تقع المصيبة، هنا تنزل الصاعقة، هنا يحصل الخلل الكبير. كذلك في أحاديث أحيانا فيها تعارض، فيحتاج طالب العلم أن يكون عنده رصيد معرفي قوي وواسع في مسألة القراءة. هذا إذا حصل، قطع طالب العلم هذا الشوط وحصل يعني مثلا نظر في كتب شروحات الحديث وأصبح لديه قواعد شرعية وقواعد لغوية وقواعد معرفية في هذا الباب، يستطيع بعد ذلك أن يستنبط بالجمع بين هذه الشروحات التي قرأها من هنا ومن هناك. مجاهد يقول يعني هل يعني طالب العلم إذا تعارض عنده القراءة أو طلب العلم مع يعني ظنه برغبة الوالدين يتحدث معهم وشيء من هذا القبيل، يقول هل هذا في تعارض؟ يا مجاهد بارك الله فيك، الله عز وجل خلقنا وأمرنا بأوامر وفرض علينا واجبات وأيضا أوجب علينا حقوق، فالمسلم يجب أن يعطي كل ذي حق حقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال إن لبدنك عليك حقا، وإلا إن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك ضيفك يعني عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ولما كان الوالد سواء كان أما أو أبا لهما حق عظيم على الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، يجب على الولد أن يعطي للوالدين الحق، وذلك بقضاء حوائجهما، بإيناسهما بالحديث والاستلطاف معهما. وإذا أراد أن يقرأ يستأذن الوالدين، يقول تسمحوا لي أنا أقرأ في المكتبة، سأقرأ في التفسير، سأقرأ في كذا. وطيب يا مجاهد أنك تقرأ عليهم، يعني بعد فرصة تطلب العلم من خلال القراءة وأيضا تفيد الوالدين، تقول مش رأيكم أقرأ عليكم تفسير هذه الآية، أو ما رأيكم أقرأ عليكم شرح مثلا فلان العالم النووي مثلا ابن حجر مثلا ابن رجب، أقرأ عليكم شرح لهذا الحديث مثلا. الحمد لله تحصل أكثر من عبادة، طلبت العلم وأرضيت الوالدين وبريت الوالدين وأيضا أفدت الوالدين. وهذا للأسف كثير من طلاب العلم يعني، وهذا أقولها بكل مرارة، منكفئين على ذواتهم، يعني ما يلتفتون لتعليم الوالدين ولا للأهل أبدا، ما همهم إلا أنفسهم. هذا غلط، بعض الآباء والأمهات يفرحون حينما يقرأ الولد عليهما شيء مما تعلمه في المسجد أو مما قرأه في الكتب، يفرحون بهذا، يحصلون أشياء ما يمكن سمعوها من قبل، ويزدادون علم ويزدادون إيمان ويزدادون عبادة وتأله. فبارك الله فيك، استأذن، وحتى إذا جيت للدرس استأذن والديك، قل أنا ذاهب للدرس تسمحوا لي ولا لا، لأن طاعة الوالدين واجبة، وحضور الدرس يعني من الفضائل ومن المندوب إليها، إلا إذا كان الإنسان فيما يتعلق بعبادة واجبة وفريضة يريد أن يتعلمها، نعم تقدم العلم عليها واجب. بارك الله فيك مجاهد ورضي عنك. مجاهد يسأل يقول ما حكم تقبيل الرجال بعضهم بعضا في السلام؟ مجاهد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لجملة السلام هذه هذه مشروعة وهي سنة في قول جماهير أهل العلم، والرد واجب، أن يقول الشخص يبتدئ يقول السلام عليكم ورحمة الله، هذه سنة مؤكدة، ورد السلام واجب. الأمر الثاني المصافحة سنة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بأيدي أصحابه يصافحهم باليد اليمنى، وبين عليه الصلاة والسلام أن المصافحة إذا التقى المسلمان فتصافحا تحاتت عنهما ذنوبهما كما تتحات عن الشجرة أوراقها اليابسة تتساقط. فالمسألة الثالثة مسألة المعانقة، المعانقة أيضا سنة لمن كان غائبا مسافرا فعاد، لمن طالت المدة والعهد به، طالت المدة والعهد به يعني فيعانقه، هذا قول جماهير أهل العلم على المعانقة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما عاد جعفر بن أبي طالب من الحبشة قام إليه فاعتنقه صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء يرى بأنها خاصة بجعفر، لكن الصحيح بأن عامة كما قال جمع من أهل العلم، هذه عامة لكل من كان غائبا غيبة طويلة أو لكل من كان مسافرا فعاد. يبقى قضية التقبيل على الخد أو المخاشم مثل ما يقولون، يعني أيضا هذه مسألة يعني فيها خلاف، هذه مسألة فيها خلاف، الراجح أنها جائزة. لماذا؟ لأن أحيانا بعض أحوال السلام يرجع فيها إلى العرف، فإذا تعارف الناس على أن هذا نوع من أنواع السلام وهذا يزيد في المحبة ويوثق العلاقة بين الناس ما في بأس ولله الحمد. ولذلك يجوز التقبيل يا مجاهد بين الرجل والرجل، ويجوز التقبيل بين المرأة والمرأة، وكذلك تقبيل رأس الكبير أو رأس الشيخ أو العالم مثلا هذا أيضا مشروع. بارك الله فيك أم شهد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. عندي السؤال الأول يا شيخ.
نعم.
في ذكر رب العزة سبحانه وتعالى في سورة الكهف وسورة الأنعام الدين الإسلامي على أنه دينا قيما، وفي سورة الأنعام دينا قيما. أبغى الفرق بين الدين القيم والدين القيمة، يعني في فرق في اللفظ، هذا رقم واحد.
شام.
سؤال الثاني، عندي مجموعة من المجوهرات مختنثينها بهدف التجار، يعني أنا أبيعها وقت ما أحتاج.
نعم.
مثلا أنا اشتريتها بمئة ألف هذاك الوقت، اليوم أنا أبيعها بخمسمائة ألف، هل الزكاة تكون على أساس المبلغ ولا الزكاة تكون على الرف ولا على المبلغ كله؟
إن شاء الله.
يعني أحتسب المدة المقطوعة لما حبيت أبيع حجر، حبيت أبيع ساعة، حبيت لأنها أنا في نيتي إن هذه أنا بقتنيها لما أحتاجها إني أنا أبيعها.
إن شاء الله.
أوكي، هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، عندي صديقة سألتني سؤالين، سؤال عادي وسؤال الحقيقة قلب حياتي فوق تحت. صديقتي هذه إنها قالت إنها ولدي هو خاطب بنتها، هي جت وخبرتني وقالت لي أنا لازم أصارح وياك إن هي كانت على علاقة بزوجها اللي هو أبو البنت اللي ياخدها، هاي كان في علاقة بينها وبينه
قبل
الزواج إنها أجهضة.
أم شهد
تبغي تعرف؟
أم شهد نعم؟ لو سمحتي الاتصال يقطع من عندك، لو يعني تغيرين المكان أو شيء.
إيه عندي جارتي
إيه؟
صديقتي إيه؟ هي مش من أهل خلفك، هي من دول العرب. ولدي في مربوط.
لا ما أختي يا أختي أم شهد الصوت ساء أكثر، حاولي.
طيب أحسن يا شيخ؟
يعني لا بأس، تفضلي.
صديقتي الله يسلمك هي جارتي، ولدي خاطب بنتها.
طيب.
فالله يسلمك هي من بلد عربي غير دول الخليج.
طيب.
وتزوجت مواطن خليجي وجارتنا.
طيب.
نتكلم في الأحاديث وفي الأشياء ونتابع أشياء وفي القرآن والصلاة وهذا، قالت لي أبغي أصرحك بشيء. أنا كان بيني وبين زوجي اللي هو أبو البنت اللي أنا ولدي بيتزوجها علاقة، وإنها أجهضت قبل الزواج منها وعقب اتزوجها، وإنها الحين بتصارحني على أساس تبغى تسوي كفارة عن اللي صار ومو بعرفة كيف. قالت لي اسألي لي شكل، إني عارفة أن أنا دوم أسألكم. فأنا من قالت لي هذا الكلام، أنا أحاول أقنع ولدي أن يترك بنتها لأني أخاف من يعني شيء في قلبي ما صرت مرتاحة. خاصة أنها تقول أنها نشأت في أسرة لا تعرف صلاة، تعرف صيام وتعرف إسلام، لكن أبداً ما شفت أحد من عائلتها يصلي.
وبنتها طيبة يا رشاد، بنتها طيبة.
بنتها طيبة لكن هي بعد طيبة. يعني ما الظاهر طبعاً أنها طيبة والبنت محتشمة والبنت مصلية، لكن أنا يعني الشك دش في قلبي.
ولكن هي قالت علاقة ما نتج عنها حمل ولا شيء.
هي مع زوجها نتج عنها حمل وأجهضت قبل الزواج بعدين الزواج.
أي بعد طيب.
فهي تبغى كيف تكفر عن هذا الشيء.
شاء الله يمشي.
بس هذا الشيء قلبني أنا يعني حتى صرت ما أتصل ما أطلع وياها ما أستقبلها من هذا الكلام، تسألني سألتي أو لا. هذا السؤال الرابع. السؤال الخامس يا شيخ، والدي أنا ما شفته ولا عرفته. دوم أتطبق عنه ودوم كذا وكذا 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 وكذا، ولكن دوم أبكي إني أنا ما أعطيته حقه من الخير اللي نحن عايشين فيه. أحج عنه، أبعث له حج، أبعث له عمره، لكن مطلب من رب العالمين إني مرة أشوفه، مرة أنا ما أشوفه غير صور، إني مرة واحدة أشوفه
عايش هو.
لما أسوي استخارة أما أسوي استخارة أي شيء أطلبه من ربي سبحانه وتعالى، يعني أقول له أبغى أتأكد من هالشيء، راويني ماي أو خضر أشوف، أبغى أتأكد من هالشيء يعطيني إشارة، أبغى أطمن على بنتي كذا، يعطيني ربي سبحانه وتعالى. أنا من أشوف الرؤى، أشوف الرؤى حق، يعني مثل ما أشوفها مثل ما تصير. فكل ما أطلب من ربي سبحانه وتعالى وأنا في صلاة الاستخارة إني طمني عنه، هو وين؟ هو في جنة، هو في غير جنة، الله يجعله إن شاء الله في الجنة، ما أبداً الله حاجب عني الرؤى عنه. طيب. هل هذه علامة من علامة غضب الله عليه؟
لكن الوالد أختي توفي يعني؟
متوفي وأنا عمري سنتين.
لما كنت صغيرة يعني؟
إيه ما شفته ولا أعرفه، أبغى أشوف وجهه.
إيه إن شاء الله يا أختي أم شهد.
شكرا بس أهم شيء هذا الموضوع اللي ما في قلبي اللي أنا ما جاري، أنا لأني أبغي الولد يترك قلبي.
أبشري
لأنه مالك عليها بعد.
إن شاء الله أبشري.
فهل هذا من حقي ولا شو يا شيخ؟ ولا
تسمعين الجواب بعد قليل.
فما
إن شاء الله أبشري أختي الفاضلة. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. راح علي. طيب مجاهد بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للإنسان إذا قرأ القرآن هل يمكن أن يمد رجليه إلى القبلة؟ مجاهد بارك الله فيك، من حيث الجواز يجوز للإنسان أن يمد رجليه إلى القبلة سواء كان قريب من الكعبة أو بعيد عن الكعبة يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستند يجعل الكعبة وراء ظهره، كان يجعل الكعبة وراء ظهره، ونص العلماء على أن هذا ليس من باب الامتهان أو الاستهانة بالكعبة أو بالقبلة. فلو كان إنسان يصلي الآن، عفوا كان إنسان جالس يقرأ قرآن وحس أنه يحتاج أن يمد رجليه عشان يرتاح، ما فيها شيء لو مد رجليه إلى القبلة. بارك الله فيك. يقول مجاهد بارك الله فيه يقول هل يجوز قراءة كتب التفسير إذا كان الشخص على غير وضوء؟ مجاهد بارك الله فيه، كتب التفسير على قسمين، القسم الأول كتب تفسير معاني الكلمات أو التفسير المختصر بمعنى أن يكون الغالب القرآن والتفسير مجرد حواشي، لا ما يلمس القرآن، ما يمس المصحف إلا طاهر، ما يمس المصحف إلا طاهر، لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف إلا طاهر. أما إذا كان لا، التفسير هو الغالب، يعني عندك 4 مجلدات 5 مجلدات 10 مجلدات مثلا، ف فالتفسير هو الغالب. نعم يجوز للإنسان أن يمسك كتاب التفسير وإن كان فيه قرآن، لأنه هو مس كتاب التفسير، هذا المعنى، فيجوز من دون وضوء، لكن الأكمل والأفضل والأحسن أن الإنسان يتوضأ. أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تقول البارحة، طبعا تقول أنا طريقتي بعد البرنامج أقرأ القرآن، تقول أنا الحمد لله صليت العصر وتابعت البرنامج، وبعد البرنامج قرأت قرآن قبل المغرب بدقيقتين، تذكرت بأني ما توضأت. تقول أنا صليت العصر لكني ما توضأت، هل علي شيء؟ هل أعيد السور اللي قرأتها؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك، ليس عليك شيء، وأبشر بخير وأجرك مكتوب، وما تعيدين هذه السور، لأن هذا نسيان، وأنت قراءتك صحيحة، الكلام فقط على المس، مس المصحف، أنت قراءتك صحيحة. مس المصحف هو الذي منع منه جمهور الفقهاء لمن كان عليه حدث، لمن كان عليه حدث. نسيتي، ربنا جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع عن أمة الخطأ أو النسيان وما استكره عليه، فيعني أبشرك بأن ما عليك شيء ولله الحمد، وأجرك إن شاء الله مكتوب بحول الله، وما تعيدين قراءة هذه السور لأنها وقعت صحيحة. الإنسان يجوز يقرأ القرآن من دون وضوء، الكلام كله على المس، أنت أخطأتي في المس بس، لكنك ناسية، أنت ناسية ولست متعمدة، بارك الله فيك. أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تقول أبوي وأمي يعني ماتوا من أكثر من 13 سنة، تقول كلما أتذكرهم أبكي يعني، لكن هل هذا البكاء يؤذيهم في قبورهم؟ أم عبد الله بارك الله فيك، رحم الله والديك وغفر الله لهما وجعلهم الله في جنات النعيم. السؤال يا أخت الفاضلة، ماذا تستفيدين من البكاء؟ وما الذي يستفيده والداك من البكاء في قبريهما؟ ما يستفيدون شيء، ولذلك في دين الإسلام الحزن مؤقت وليس دائم، دين الإسلام ما في لطميات، دين الإسلام ما في مآتم، دين الإسلام ما في حوليات وما في أربعينيات وما في أسبوعيات، ما عندنا هذا الشيء. هذه المرأة فقط، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، 14 و10. وبعدين حتى هذه المرأة اللي محادة على زوجها ما يقال لها ابكي والطمي مثلا، ها لا، يقال لها مثلا امتنعي عن 5 أشياء، ما تضعين الكحل ولا الطيب ولا الذهب ولا تلبسين الثياب الجميلة ولا تخرجين إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار بس. أما قضية الإنسان دائما يستحلب البكاء ويستدعي الأحزان، الآن والديك من 13 سنة كل ما هذا بكيتي، لا ما يصلح يا أخت الفاضل. النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت زوجته خديجة، مات بنات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا ما عدا فاطمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، مات إبراهيم، مات عبد الله، مات أعمامه حمزة، مات ابن عمه جعفر الطيار، الرسول صلى الله عليه وسلم حزن عليهم صحيح لكن مؤقت، ثم استشرف حياته يدعو ويبلغ دين الله عز وجل. ولذلك ما عندنا مثل هذا الشيء. اللي ينفع والديك يا أخت أم عبد الله كثرة الدعاء لهما، تدعي لهما في صلاتك وخارج صلاتك، اللي ينفع والديك الاستغفار لهما دائما، اللي ينفع والديك الصدقة عنهما أحسن من الحزن والبكاء. كذلك يجب عليك إذا كان هناك آثار لوالديك كثياب أو صور أو شيء كلما رأيتيها يعني ثارت الأشجان وتحركت الأحزان، هذه شليها، هذه ما تقدم عند الله ولا تؤخر، بالعكس بل قد تضر. يعني بعض الناس الآن للأسف حاط عنده أشياء من يعني للوالدة أو للوالد، كلما رأها قاعد يبكي أو قاعدت تبكي مثلا، وربما الشيطان دخل وأورثها حزن دائم. لا ما يصلح، ما يصلح الإنسان يشوف ما الذي ينفع الأموات. اللي ينفع والديك الدعاء، الاستغفار، الصدقة، صل الرحم اللي ما توصل إلا بهما. بعد يشوف الوالدين حجوا ولا لا، إذا ما حجوا حجي عنهم، إذا حجيتي أنت مثلا تقول أنا حجيت، طيب حجي عن والديك، ما تستطيعين يعني سوي شو اسمها مسألة الحج بالإنابة، ابعثي مبلغ يعني من خلال الجمعيات الموثوق فيها يحجون عن والديك، يحجون ويعتمرون، تقول الحمد لله حجوا واعتمروا الحمد لله، ممكن تسوي لهم عمرة أو حج من باب هبة الثواب، وأيضا تكون الحج هذه يعني سنة بعدما تكونين أنت قد حججتي. أم عبد الله تقول أنا لما أقرأ القرآن أمر بآيات العذاب، تقول أبكي وأخشع وشيء من هذا القبيل. أم عبد الله الله يبارك فيك ويحفظك، واضح أنك امرأة طيبة القلب ورقيقة وإنسانة تخشعين، وهذه ترى نعمة من نعم الله عز وجل. تدرين أم عبد الله بعض الناس الآن يقرأ القرآن ما كأنه يقرأ القرآن، كأنه يقرأ كتاب ولا جريدة ولا مجلة، ما كأنه يقرأ القرآن، سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأنه ما قصد الخشوع مع القرآن، ما قصد التدبر، ما قصد التفهم، ما قصد التعقل لهذا الكتاب العظيم. أنت الله عز وجل من عليك بهذه النعمة، احمد الله عز وجل واشكري عليها، وهذه نعمة من نعم الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ القرآن أو قرأ عليه كان يبكي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما في بعض الآيات اللي تخص أو بعض الآيات التي فيها ذكر العذاب. فأنت إذا مريت بآية عذاب وبكيت هذه نعمة، احمد الله على هذه النعمة وقولي اللهم نعوذ بك من النار، اللهم نعوذ بك من النار. كل آية من آيات العذاب تمرين عليها قولي اللهم نعوذ بك من النار، هذا في صلاة النافلة، وفي القراءة قراءة القرآن خارج الصلاة. أما صلاة الفريضة لا، إذا مريت بآية عذاب في صلاة الفريضة ما تقولين اللهم نعوذ بك من النار، إذا مريت بآية رحمة في صلاة الفريضة ما تقول اللهم أن يسألك الجنة، إذا مريت بآية تنزيه ما تقول سبحان الله في الفرض. أما في النفل نعم، لما ثبت من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من الليل ومر بآية عذاب استعاذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، يعني سأل الله من فضله، وإذا مر بآية تنزيه سبح قال سبحان الله، هذا في النفل. وخارج الصلاة كذلك تقولين هذا الأمر. أم شهد من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول يعني في القرآن في مقامين قال الله جل وعلا دينا قيما، وفي الآية الأخرى دينا قيما، تقول يعني هل هناك فرق؟ أختي أم شهد بارك الله فيك، بالنسبة لي المعنى واحد، لكن هناك زيادة، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى كما يقول أهل العلم. ولذلك ذكر كثير من أهل العلم من أهل التحقيق أنه ليس هناك مترادفات في القرآن من حيث تطابق المعنى، من حيث تطابق المعنى، وإنما يكون هناك مترادفات في القرآن من حيث المعنى العام، لكن تجدين في بعض الآيات زيادة معنى، زيادة معنى، دينا قيما دينا قيما دينا قيما دينا قيما. ولذلك الدين القيم هو الدين الذي فيه صلاح الإنسان في الدنيا والآخرة، وصلاح الإنسان في جميع شؤونه وفي جميع أموره، فهو من لدن حكيم خبير. أم شهد تقول أنا عندي مجوهرات تقريبا يعني اشتريتها بغرض التجارة، يعني اشتريتها مثلا 100,000 الآن قيمتها تسوى 500,000، تقول كيف الزكاة عليها؟ أختي أم شهد بارك الله فيك، أولا الأصل في المجوهرات غير الذهب والفضة أنه لا زكاة فيها إذا كانت للقنية، اقتنيتيها لللبس مثلا، اقتنيتيها للإدخار مثلا، ادخرتيها مثلا وانت ما غير ناوية فيها التجارة، هذه ما فيها زكاة. جميع المجوهرات، طبعا أنا ما أتكلم عن الذهب والفضة، الذهب والفضة لها مجال آخر، هذه المجوهرات إذا نويت فيها من ابتداء الشراء، أنت اشتريتيها بغرض التجارة، اشتريتيها بغرض التجارة، فأنت أصلا ما كان عندك نية للشراء إلا بغرض التجارة، يعني ما عندك نية أصلا لاقتنائها، ولكن أنت اشتريتيها لأجل التجارة، هذه بارك الله فيك تحسبين زكاتها بقيمتها السوقية وليست بقيمة الفواتير. أنت قلتي مثال اشتريتها ب100,000 مضى عليها 12 شهر قمري عربي، 12 شهر تقيمين هذه المجوهرات في السوق كم تسوى، تقولي 500,000 تزكين 500,000 عليك 12,000 وشيء، 12,500 مثلا، واضح؟ أما إذا أنت اشتريتها بغرض القنية ثم بعد ذلك فكرت في التجارة وما عرضتها في السوق، ما عرضتها ما عليك زكاة حتى تعرضينها. إذا عرضتها تبدأين تحسبين سنة كاملة من ساعة العرض، وبعد ذلك تخرجين الزكاة. أم شهد تفضلوا. تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم يا شيخ، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبكم في الله، الله يحفظك.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
الله يطول عمرك الشيخ. أنا كنت من فترة 9 أو 8 شهور كان في يعني صفقة بسويها، وقلت المبلغ ربيني منها الربح ندرت أني أشتري فيها، كان في باني مسجد في دولة عربية وأني أزيد على هذا المسجد في أراضي. المهم أنا جيت الحين الحمد لله الله يتمم لي على خير وبشتري الأراضي، حصلتها من باع. في الحالة هاي شو أسوي؟ أروح أحطهم في أماكن أخرى صدقة ولا شو في الحالة هذه الشيخ؟
يعني أنت عينت الأراضي أبو إبراهيم؟
لا، أنا قلت إذا يعني استوت الصفقة بإذن الله كنت باني المسجد حواليه أراضي، كنت بستريهن على أساس أسوي فيه تحفيظ قرآن.
ها، يعني أنت بنيت المسجد، أنت باني المسجد.
إيه، كنت بشتري عدال المسجد
يعني. أي نعم.
يوم جيت الحين أشتريهن، لأن الحمد لله يعني طولت الصفقة لأن خلصت.
اي،
فدورت الحين قالوا الاراضي هذه اللي جنب المسجد انباع. فما اعرف عاد.
وانت ايش قلت يا ابو ابراهيم؟ انت في بدايه انت نذرت نذر؟
انا قلت يعني كنت انا جالس قلت باذن الله اذا هذه الصفقه تمت بيني وبين نفسي طبعا
ما تكلم
ان شاء الله الفلوس هذه بتروح حق اراضي اللي جنب المسجد، بسوي فيها للتحفيظ او للمسجد.
ما انت ما تلفظت؟ ها،
لا ما تلفظ.
طيب يعني طيب ابو ابراهيم
الله يحفظك.
طبعا. مرحبا مرحبا أبو عيسى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا صليت ركعتين تحية المسجد.
إيه.
ثم جلست لقراءة القرآن.
أيوة.
فأثناء قراءة القرآن خلتني سنة من النوم قفوة.
أي نعم.
انتبهت ووافقت قراءة القرآن، ثم أقام الصلاة فقمت وصليت. هل صلاة صحيحة أو محتاج لوضوء؟
أنت كنت جالس يعني متربع؟ ها،
أي متربع جالس على الكرسي بس واقرأ القرآن.
وما طولت في النوم؟
لا لا لا، غفوة
بسيطة إن شاء الله. يا أبو عيسى أبشر. أبو حسن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، في عجوز، رجل عجوز كبير في العمر، نحط له حفاضات في الليل، هو يصلي يعني ومدرك تماما، وإنما يعني صعب عليه يقوم يتوضأ أو شيء، فنحط له حفاضات في الليل عن صلاة الصبح، يعني تكون حفاضات ممتلئة وصعب علينا يعني أحد يقوم يدخله على الحمام وينظفه وكذا، يعني ماذا يفعل يعني هون بهالحالة؟ وعادة يعني يصلي بعد أن يستيقظ ندخل على الحمام وينظف ويصلي، طبعا هي بالصلاة الصبح.
يستطيع التحرك هو؟
بصعوبة جدا، فما يدخل على الحمام لحاله حتى لا يتعرض للكسر أو للأذى يعني. إن
شاء الله يا أبو حسن.
أيوة. السؤال الثاني شيخ، أرجو شرح حديث رسول الصحابي الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعل لك فلاتي ثمنها سلسها ربعها كلها، يعني أنا ما فهمت الحديث هذا، تشرح لي يعني.
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الأربع كلمات اللي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين، لو قلتها كذا لكانت خيرا مما تقولين، ما هي الأربع كلمات هذه؟ هي سبحان الله بحمدي عدد خلقي وضع نفسي وزيادة عرشي وامتداد كلماتي.
إن شاء الله.
شكرا شيخ، سلام.
أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأخت أم شهد. أم شهد طبعا تقول بأن لها صديقة جارة لها، تقول يعني ابني خطب بنتها وهي من بلد عربي طبعا، تقول لكن فاجأتني بخبر، تقول بأنها كان بينها وبين زوجها الموجود الحالي علاقة قبل الزواج، وأن أجهضت وبعدين يعني تزوجت هذا الرجل واستقرت الأسرة وأتت ببنت. هذه البنت التي تقول بأن ابنها مشاهد، تقول ابنها ملك عليها وعقد عليها، تقول يعني تسأل، تقول أولا يعني ما هي الكفارة التي أنا أفعلها هذه الزوجة؟ هي صديقة أم شهد. أم شهد تقول أنا كرهت هذا الزواج، ويعني تقول أنا حاول أقنع ابني بترك يعني الزواج من ابنة هذه المرأة، تقول يعني تريد نصيحة. أختي أم شهد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه المرأة التي اعترفت لك بهذه العلاقة السابقة، أخطأت خطأ كبيرا حينما يعني فضحت نفسها وقد ستر الله عز وجل عليها، ولذلك من اقترف شيء من هذه القاذورات وقد ستر الله عليه فليستتر بستر الله. ولاحظي كيف أنت تغيرت الآن معها، لماذا؟ لأن أخطأت، هي أخطأت حينما اعترفت لك، والله عز وجل قد ستر عليه وستر على زوجها، ولذلك الله عز وجل ستير، من أسمائه الستير على وزن بصير، وهو يحب الستر سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الستر، الستر قاعدة من قواعد الشريعة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخر. لذلك لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يشتكي له يقول بأن أخته زنت أو شيء، ماذا يفعل؟ ضربه بالدرة على رأسه وأمره بأن يستر على إخوتي ولا يسأل ولا يستفتي، ما يستفتي. ولذلك هذه الأخت يظهر عندها جهل، واضح أنها في الزمن السابق كانت جاهلة حسب ما ذكرت، والآن جاهلة في أمور كثيرة. وطبيعة هؤلاء اللي تقريبا عندهم يعني شيء من الضمير وشيء من مخافة الله يقلقون دائما، فيجد راحة لما يتكلم مع الآخرين ولما يعترف ببعض ذنوبه. هذا مو عندنا، ليس عندنا يعني شيء إذا أردت أن تتوب من ذنب تروح تعترف عند الشيخ ولا عند المطوع ولا عند الإمام ولا عند، ما فيه، أنت بينك وبين الله عز وجل، الله عز وجل يسر أمور التوبة. قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، حتى هذه الآية ما قال قل، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والله تعالى ستير، يحب الستر سبحانه وتعالى، ولذلك لو كشف الله عن العباد لافتضح الناس، لافتضح الناس، فالله يستر عليهم. والمقصود أخت الفاضلة بأن هذه الأخت تحتاج إلى يعني نصيحة، لا تتكلم بمثل هذا الأمر، أما وقد ستر الله عليها تذهب برجليها وتفضح نفسها. الخطأ الآخر أنها الآن حقيقة ضربت مسمار في نعش هذا الفرح اللي أنتم الآن مقبلين عليه، أنت فرحانة وابنك مبسوط وبنتها مبسوطة، تجي الآن تكدر مثل هذا الأمر، لا شك بأن أخطأت، وهذا يدل على جهلها. المسألة الأخرى وهي دورك أنت يا أم شهد، الآن دورك عظيم، يجب عليك أن تسيطر على نفسك، ويجب عليك أن تجاهدي نفسك، ويجب عليك أن تخزي شيطانك. لماذا؟ أولا لأن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهذه امرأة تابت. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجم الغامدية في المدينة وتكلم الناس فيها زجرهم، قال لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، تابت توبة واحدة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فلذلك مهم جدا أخت الفاضلة أنك تعيضينها وتذكرينها وتقولين، تكتم مثل هذا الأمر وتدفن هذا الماضي الأسود ولا تتحدث فيه ولا تخبر لا قريب ولا بعيد. وقد من الله عليها بتوبة وزوجها تاب واجتمعوا وأسسوا أسرة، الآن كيف تذهب فتفضح نفسها؟ فأنت يا أخت الفاضلة أمام يعني مفترق طرق صعب، لكن الخيار الصحيح أنك تسترين عليها وتعظينها وتجعلين مشروع الزواج يستمر، لأن ما لها ذنب البنت، وابنك ما لها ذنب، والآن عقد عليها، وهذه البنت يعني ليس لا 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 تحمل جريرة أمها. وبعدين هذه البنت أتت بنكاح شرعي ولله الحمد، هي جاءت وفراش الزوجية قائم، عقد الزوجية قائم، وهي أتت إلى فراش صحيح، فلذلك ما لها ذنب يا أخت الفاضلة. والله عز وجل تواب وغفور ورحيم وستير، ولذلك العباد يذنبون، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فأنا اللي أقترح عليك أنك تحاولين تسيطرين على نفسك، تحاولين أن تكنسي هذا الشيء الذي حصل منك مثلا يعني بسبب هذه القضية، وتتركين الأمر طبيعي على ما هو عليه، وتكملين الفرحة أنت وابنك، والبنت هذه المسكينة تكمل فرحتها، وكأن ما كان في شيء. وهذه يعني هذه المرأة تابت إلى الله عز وجل، ما في كفارة إلا التوبة، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تستغفر الله يعني كثيرا. وبالنسبة للطفل اللي أجهضته، إذا كان قبل 4 أشهر تستغفر الله فقط، يعني قبل ما يكمل يتم 4 أشهر تستغفر الله، صحيح جريمة لكن تستغفر الله عز وجل. بعد 4 أشهر لا، في لها أحكام واعتقد بأن أجهض صغير يعني الطفل صغير قبل 4 أشهر. فهذا الذي أنصحك فيه أخت الفاضلة، واحرصي بارك الله فيك على الستر، وحاولي أن تطلبيها وقولي لها مثل هذا الكلام، وقولي لها لا يدري أحد ولا تخبرين أحد ولا تستفتين شيخ من المشايخ في هذا الأمر، وهي أسست أسرة الآن، ممكن هذه الأسرة تنهدم، ممكن أنها تصبح لعنة على أولادها وعلى بناتها. ليش؟ لأن الناس ما ترضى بمثل هذا. أنت امرأة عاقلة وناضجة تفهمتي هذا الأمر، واعلمي يا أخت الفاضلة بأن أحيانا الإنسان قد يتوب يكون أفضل عند الله من كثير من أهل الطاعة، مثل ما قال الحسن: رب سيئة أدخلت صاحبها الجنة، ورب يقول الحسن رب سيئة أدخلت صاحبها الجنة ورب حسنة أدخلت صاحبها النار. قالوا: كيف ذلك؟ قال: رب شخص أذنب ذنبا فندم وتاب ودائما يتذكر هذا الذنب ويترقى في العبادة. هذا معنى كلام الحسن، يترقى في العبادة، يعبد الله ويبكي ويتصدق ويستغفر، فالله عز وجل يرفع في الجنة درجات. ورب شخص عمل حسنة فيدلي بها على الله، يعجب بها، يدخله الله النار، لأن هذا عمل المرائين، عمل المرائين. فهذه نصيحتي لك يا أخت الفاضل، أو سيطري على نفسك، وأعتقد أنك يعني تتأقلمين مع الوضع، ومثل ما ذكرت لك يعني بعض التائبين أقرب إلى الله، وهي ما أفصحت لك إلا لما تجد عندك من يعني المحبة لها والصداقة، وإلا مثل هذه الأمور أنا أجزم يقينا بأن الإنسان ما يفصح للآخرين. وهي واضح من بساطتها أرادت أن تبرئ ذمتها وأرادت أن تضعك أمام الأمر الواقع، وهي أخطأت صحيح، لكن هذه حجم الثقة اللي عندها تجاهك، أعتقد هذا كفيل بأنك تبقين تسترين عليها، وأيضا تبقين صداقتها وتستمرين وتصبح عائلة واحدة، ولله الحمد والمن. بارك الله فيك يا أم شهد. أم شهد تقول: أنا والدي توفي وأنا صغيرة جدا، عمري 2 سنة، ما رأيته. تقول: يعني دائما أحب أني أراه، أسأل الله تعالى أني يريني صورة والدي، أسأل الله أني يعني يريني علامة، هل هو في الجنة هل هو في غير الجنة. أعمل استخارة، تقول أحيانا الله عز وجل يأيدني ببعض الأشياء. تقول: أنا أتصدق عن والدي وأدعو له، شيء من هذا القبيل. أختي أم شهد بارك الله فيك، أحيانا الإنسان يشتغل بأمر ويصرف جهد في شيء ما في فائدة، ما في فائدة. دائما الأشياء إما أن تكون لها ثمرة وإما أن تكون لا ثمرة لها. بربك الآن يعني ماذا تستفيدين وأنت تتحسرين وتحزنين وتتألمين، وربما تستجمعين قواك العقلية والذهنية والبدنية حتى والله ترين صورة والدك اللي ما شفتيه وقد توفي وأنت صغيرة؟ ما الفائدة؟ ما هي الثمرة؟ طيب شفتي وبعدين؟ شفتي وبعدين؟ ما في ثمرة يا أختي أم شهد، الله يرضى عليك ويبارك فيك. الثمرة الحقيقية الدعاء للوالدين، الدعاء للوالد مثل ما تصنعين أنت، الصدقة عن الوالد، الحج والعمرة عن الوالد، صلة الرحم التي ما توصل إلا بالوالد، هذا هو، هذا الذي وصانا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك وفري الطاقة، وفري الجهد، هذه القوة والجهد الذهني والبدني والعقلي، اصرفي في شيء ينفع الوالد: الدعاء، الاستغفار، الصدقة، الحج، العمرة، صلة الرحم، إكرام صديق الوالد. شوفي أحد عيالك قولي له: يقولون فلان صديق للوالد، ارسلي له هدية، لأن الصديق الوالد، هذا الذي ينفع يا أخت الفاضلة. ولذلك أنا أشوف بأن هذا الحرص ربما يخرجك عن حد الاعتدال، وسامحيني أقول هذا الكلام. لا أبدا، أنت يعني ولدت يتيمة والله عز وجل لطف بك، وتذكرين ما شاء الله اللهم بارك، تقول حالتي حالتك المادية طيبة، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. فالمقصود يا أخت الفاضلة انصرفي عن هذا الأمر، ألهي عنه، لا تركزين عليه، ما تستفيدين قضيته. إذا جاء الله عز وجل يعني أتى لك بالوالد في المنام، هذه نعمة ابتغين الوالد. إذا ما أتاك، ليش تصرفين هذا الجهد وتتعبين نفسك وتشغلين بالك، ويعني ذهنك يصبح متعب ومرهق ومجهد في هذه القضية التي لا ثمرة لها، ما في ثمر. طيب إذا شفت الوالد وبعدين؟ ما لذلك أخت الفاضل، الدعاء للوالدين ما يلزم أني لما أدعو ترتسم صورة الوالد أمامي، الصدقة عن الوالدين ما يلزم أن والله لما أجي أتصدق لازم أتخيل صورة الوالد صورة الوالدة، هذه كلها لا قيمة لها يعني في هذا الباب أقصد بهذا الاعتبار ما, 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 ما لها أثر لا من الشروط ولا من الأركان بل ولا من المكملات، حتى من المكملات ليست من المكملات. صلى الله تعالى يغفر لوالدك ويبارك فيك. أبو إبراهيم من الشارقة بارك الله فيه يقول من 8 أشهر كان عندي يعني صفقة تجارية وقلت إن شاء الله إذا يسر الله جاني ربح طيب بشتري أرض بجنب المسجد اللي أنا بنيتها. يقول هذا حديث نفس، يقول لما رحت وجدت الأراضي اللي حول المسجد اللي أنا بنيته قد بيعت، يقول هل يلزمني أشتري في مكان آخر؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك، وصلى الله تعالى أن يديم عليك نعمة. بالنسبة لما ذكرت هذا لا أثر له في الواقع لأن هذا حديث نفس ويعني وعد في النفس، ما تلفظت في هذا ولا نذرت ولذلك ليس له أثر. لكن تقول لي ما هو الأفضل؟ الأفضل هذه النية الطيبة اللي نويتها أنك تترجمها إلى واقع وتشتري أرض في نفس المنطقة اللي بنيت فيها المسجد حتى لو كانت بعيدة وتجعل وقف دكاكين أو محلات وقف في سبيل الله ولك الأجر. هذا الذي يبقى لك يا أبو إبراهيم، هذا الذي يبقى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وفي لفظ فأبقيت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أهدي له شاة ورجع سأل عائشة ماذا صنعتم بالشاة؟ قالت يا رسول الله ذهبت كلها يعني صدقة إلا كتفها. قال عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها إلا كتفها، بقيت يعني من حيث الأجر. والله تعالى يقول ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، ومن يفعل الخير يلقاه في الدنيا والآخر. فلذلك أنا أنصحك يا أخي الفاضل هذه النية الطيبة الصافية اللي يعلمها ما يعلمها إلا الله بينك وبين ربك عز وجل، وما دام الله من عليك وأنعم عليك بهذا الربح وهذه الصفقة التجارية لا تتخلف، وهذا إن شاء الله خير لك في الدنيا والآخرة. خلاص سبحان الله العظيم. المخرج يقول خلاص والله أنا ما كأني في نصف البرنامج سامحوني والله. أبو عيسى من أبو ظبي وأبو حسن من دبي سامحوني والله، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.